بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك في رحاب القرآن الكريم وفي تفسير آيات الصيام على وجه الخصوص. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. افتتح هذا الحكم وهذا البيان بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. قال المفسرون رحمهم الله: وفي هذا النداء يا أيها الذين آمنوا إظهار العناية بما سيذكر بعده. الإنسان إذا نودي أي شخص يا فلان أو يا كذا يهتم ويستعد لما سيقال بعده أو لما يؤمر به أو ينهى عنه. اثنين، قالوا احترام وصف الإيمان والإذعان لما يأتي بعده، فهذا وصف عظيم. الله جل وعلا شرف عباده المؤمنين فناداهم بأعظم وصف وأجله، ألا وهو: يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء النداء في القرآن الكريم، نداء الذين آمنوا، في مواضع كثيرة بلغت 88 موضعا. أولها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا في سورة البقرة. وختامها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا في سورة التحريم. نحن أيها الإخوة سنقف عند يعني مفردات الآيات هذه، وأيضا ما فيها من الغريب وأسباب النزول والأحكام على وجه الاختصار، حتى يتيسر لي بإذن الله تبارك وتعالى أن نأتي عليها. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب. كتب بمعنى فرض، والبناء هنا للمجهول، قال المفسرون لتعظيمه وللعلم به، وهو الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي كتب، وهو الذي فرض، وهو الذي ألزم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك. قال تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبيت النابغة المشهور: خير صيام وخير غير صائمة إلى آخر البيت، يعني ممسكة. فالصيام في اللغة بمعنى الإمساك، وشرعا هو التعبد لله تبارك وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الصيام اصطلاحا وشرعا هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تبارك وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. قال المفسرون: هنا تشبيه الكتابة بالكتابة، لا تشبيه المكتوب بالمكتوب. يعني هو التشبيه هنا أن الصيام فرض وهو ركن، فرض علينا كما فرض على من قبلنا في عند النصارى وعند اليهود وعند من قبلهم. كل من أرسل الله عز وجل لهم رسول يعني كان من فرائض دينهم هو الصيام. فالتشبيه هنا يعني في فرضية الصيام، لا التشبيه في المكتوب، وهو يعني كما يقول العلماء التشبيه في الفرض، لا التشبيه في الكيفية. فنحن صيامنا أفضل الصيام وأعدله وأيسره كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال العلماء: وفي هذا التشبيه فوائد. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا. هذا أمر، هذا في تسلية لهذه الأمة. الأمر الثاني الاهتمام بهذه العبادة والتنويه بها، لأن الله جل وعلا شرعها على من قبلنا، فهذا في التنويه على عظم هذه العبادة وفي فضلها. قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، هذه هي الحكمة الأصل وهي المشروعية الأولى في شرعية الصيام. ما الحكمة؟ ما المصلحة؟ ما الفائدة؟ تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. وما بعد ذلك يعد مصالح، مثل ما يذكر العلماء أن فيه أن الصائم يحس بحال الفقراء الذين لا يجدون طعاما في كل وقت، أن الصائم يستفيد في صحته وفي بدنه، أن الصائم يحس بالأخوة الإيمانية عندما يرى إخوانه المسلمين يصومون معه، يعني هذه عن حكم ومصالح أخرى، لكن الحكمة الأصلية هي تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. والتقوى كما قال العلماء هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله أقوال في بيان بعض أسس التقوى وقواعدها سأذكرها. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وختاما قال الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك. فرض الصيام أيها الإخوة، وهذا يجب أن نذكره هنا عند هذه الآية الكريمة، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول فرض الصيام هو صوم يوم عاشوراء، كان فرضا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بفرض رمضان، هنا تفريق يذكره بعض المفسرين، ما الفرق بين كلمة الصيام والصوم؟ يعني الله هنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وفي الأحاديث مثلا جاء: والصوم جنة. فيعني ما الفرق بينهما؟ أولا هما مصدران للفعل صام، على وزن فعل صوم وفعال صيام، نقول صوم وصيام، وضوء وضياء. بعض المفسرين وشراح الحديث لا يفرقون، يقولون الصوم هو الصيام ولا فرق بينهما، وقد ورد الصيام في القرآن والصوم في السنة، وفي القرآن ذكر الصوم 1 والصيام 7 مرات، صيام الفرض وصيام النذر وصيام الكفارة، هذا يعني تكلم عنه أهل العلم. وبعض المفسرين وشراح الحديث وأهل الغريب يفرقون بين الصوم والصيام، فيقولون الصيام متعلق بالعبادة الشرعية المعروفة فقط، لا يطلق إلا على العبادة الشرعية المعروفة، فلا يطلق مثلا الصيام على مجرد الإمساك فقط، لا، هو مخصص بهذه العبادة الشرعية. والصوم قالوا يشمل العبادة الشرعية وغيرها بناء على أصلها اللغوي، قال تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، فالصوم دلالته أعم وأشمل، فبناء على الأصل اللغوي وهو الإمساك. أما الصيام فلا يطلق على يعني العبادة وغير العبادة، لا، وإنما خاص بهذه العبادة المعروفة، هذه الفريضة الصيام العبادة، سواء فرضا أو نفلا، هذا يقال له الصيام. أما الصوم فهو يشملها ويشمل غيرها. أيضا يعني يقول بعض المفسرين في القرآن جاء الصيام لأن الكلمة فيها زيادة حرف صيام، يعني مدة الألف، لتدل على ما يعانيه الصائم من جهد ومشقة وتكليف، وليس هو مثل الصوم مجرد يعني إمساك فقط بناء على أصله اللغوي. كما قلت إن بعض أهل العلم لا يفرق بين كلمة الصوم والصيام بناء على أنهما مصدران للفعل صام يصوم. قال تبارك وتعالى بعد ذلك أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، هذا جمع قلة، وجمع يفيد القلة ووصف للأيام، ويدل هذا على سرعة، كما يقول بعض المفسرين، يدل على سرعة انقضاء أيام الشهر وأن أيامه معدودة. قالوا لأن القليل يعد والكثير لا يعد، وصدقوا. صحيح، نعم، القليل يعد. ما إن سبحان الله يوم تمضي العشر الأول من رمضان وندخل في العشر الأوسط، ما أسرع مرورها، تمر بسرعة كما يقول بعضهم، حتى نزدلف ونصل إلى العشر الأواخر وهي أفضلها. فعلى كل حال قالوا إنه دليل على قلة هذه الأيام وعلى سرعة انقضائها. قالوا لأن القليل يعد والكثير لا يعد، والله سبحانه وتعالى قال أياما معدودات. ثم قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني هذا كالاستثناء كما يقول بعض المفسرين من قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، وفيه دليل على أن المشقة تجلب التيسير، وفيه دليل على أن المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد المقررة المعروفة. قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا، مريضا أي يشق عليه الصوم أو يتأخر بسببه برء المرض أو يفوت به العلاج، لو كان العلاج مثلا كل 3 ساعات، كل 4 ساعات، سواء حبوب أو إبر أو نحو ذلك مثلا يحتاج هذا المريض. عموما ذكر أهل العلم أن المريض له 3 حالات. الحالة الأولى ألا يضره الصوم ولا يشق عليه، فلا رخصة له في الفطر. نعم، إذا كان سان طيب، يعني مرض عارض مثل زكام أو شيء يعني يسير، هذا لا يضره ولا يشق عليه، يعني لا يحصل عليه ضرر وهو يستطيع أن يصوم بدون مشقة، لا يشق عليه، فهنا لا يجوز له أن يفطر بل يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية أن يشق عليه ولا يضره، فالصوم في حقه مكروه لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله، يعني هو يعني فيه مشقة عليه، فيه تعب، ولكن ليس فيه ضرر، يعني مو بإن شاء الله يعني يموت أو يهلك أو كذا، لا، لكن فيه مشقة عليه. فإحنا نقول إن الفطرة هو الأفضل ولا ويكره له الصوم لأنه ترك الرخصة وعدل عنها. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، يصوم مثلا عنده، الله يكفينا وإياكم البلاء والمرض، مثلا عنده غسيل كلى أو مثلا عنده حبوب مسيلة للقلب، هذا لو صام كيف سيهلك، فهنا نقول يجب عليه أن يفطر، والصيام في حقه حرام، والصيام في حقه حرام لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله تبارك وتعالى أو على سفر، والمقصود هو السفر المبيح للفطر، السفر المبيح للفطر. وقد ذكر العلماء أيضا أن المسافر على 3 أحوال، الحالة الأولى ألا يكون فيه مشقة فالصوم أفضل، هو مسافر لكن ليس فيه مشقة، إما أن راكب طائرة أو شيء، فنحن نقول الصوم أفضل وإن أفطر فلا حرج. لا، والسبب في تفضيل الصيام هنا قالوا لأن الصوم أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أسهل عليه غالبا عندما يصوم مع الناس ويشاركهم، وذلك جاء في الحديث أنه قال وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث يحمل أهل العلم على أنه لا مشقة، أنه ليس هناك مشقة. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، يعني فيه مشقة وتعب ولكنه ليس بشديد، فنحن نقول الأفضل الفطر، الأفضل الفطر، ولو صام صح صيامه، ولو صام صح صيامه، ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا إذا كان فيه مشقة يعني، ولكنها غير مهلكة، لكن هي مشقة فيه مشقة ولكنها غير مهلكة. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فهنا نقول يجب عليه أن يفطر، وهذا هو الواجب، خاصة إذا كان سيهلك سيموت من العطش أو حصلت عليه طوارئ في جسمه ويجب عليه، فنحن نقول نعم يجب عليه أن يفطر ولا يصوم ولا يصوم. قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا محذوف، وهذا ومعلوم يعني البلاغة الإيجاز، والإيجاز على نوعين، إيجاز الحذف وإيجاز القصر، ومن إيجاز الحذف حذف الكلمة، فهنا في حذف التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. لكن طيب لو إنسان ما أفطر هل نقول عليه يعني عدة من أيام أخر؟ لا، وإنما المقصود يعني إذا أفطر، هنا في محذوف التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. ثم هنا فائدة، وهي أن الله جل وعلا قال من أيام أخر، يعني ما هو لازم أنها تكون مثلا في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، السنة القادمة، أي أيام، ولكن نحن ننصح ونوصي بالمبادرة، بمبادرة القضاء، وأن لا يتهاون وأن لا يتساهل. الأمر الثاني قال العلماء لنفرض أنه كان صيامه في الحر فأراد أن يقضيه في وقت الشتاء، نقول لا حرج عليك، الله قال فعدة من أيام أخر. لنفرض أن أيام الصيام في رمضان كان النهار طويلا فأراد أن يقضيه في شهر النهار فيه قصير، لا حرج عليك في ذلك، الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر. ثم قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني هذا كان في أول الأمر، وعلى الذين يطيقونه يعني من استطاع في أول الأمر أن يصوم، فهذا هو يعني كان الناس مخيرين بين يعني الصيام وهذا هو الأفضل، وبين ومن أراد أن يفطر فليفطر، ولكن بعد ذلك ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وعليه أن يطعم مكان يوم مسكينا، هذا كان في أول الأمر، كان فيه التخير. ثم نسخ كما قال العلماء بقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم في الآية التي بعدها وسنتكلم عنها. إذن هنا يعني كان هذا في أول الأمر، ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، أن يصوم هذا هو الأفضل أو أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خلاص ما عاد فيه إلا الصيام وهو أحد أركان الإسلام. وفي هذا يقول بعض العلماء التدرج في التشريع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هناك تدرج وهذا فيه محاسن وفي فضائل، يعني تربية النفوس، تهيئتها ألا تتمل ألا تكل، حتى حصل بعد ذلك فرض الصيام، حتى حصل بعد ذلك فضل الصيام، فرض الصيام. ففدية طعام مسكين سميت فدية قال العلماء لأنه افتدى نفسه عندما لم يصم مع قدرته عليه بإطعام مسكين لكل يوم لم يصم مع قدرته عليه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية بقيت في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا الحكم نعم صحيح، ذكره العلماء وأضافوا إليه أنه من عجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، لأن الله جل وعلا جعل الكفارة هنا الفدية عدلا له. نعم الحكم يشمل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام، ويشمل أيضا من مرضه مستمر لا يرجى برؤية، يعني مستمر هكذا، إنسان مثلا الله يعافينا وإياكم يغسل من الكلى، أو إنسان عنده حبوب يستخدمها للقلب ولا يستطيع أن يتركها لا ليلا ولا نهارا، لا شهر ولا شهر مستمر معه. فنحن نقول خلاص يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يعني هذا يدخل في حكم الشيخ والشيخة. ثم قال تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا هو الأفضل عندما كان التخير، أن الصيام أفضل من أن الإنسان يفطر ويفتدي. لكن لو فيما مضى من أفطر وافتدى فلا حرج عليه، ومن صام فالصيام أفضل حتى نسخ، حتى نسخ بالفرض. قوله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هنا هذا الأسلوب يرد في القرآن الكريم كثيرا، وهو أن يذكر أن تذكر أداة الشرط وفعل الشرط ويحذف جواب الشرط. ويعني من كتبوا في التفسير خاصة من يعنون بالإعجاز البياني وبالنكات البلاغية يذكرون هنا أن هناك حذف وأن فيه مصلحة وهي العموم والحث وأنه شيء معلوم ومعروف، يذكرون لهذا عدة نكات. فهنا يقولون إن الجواب محذوف تقديره فافهموا واعملوا به، فافهموا واعملوا به. ثم قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشهر في اللغة هو مدة ما بين الهلالين، سمي بذلك لاشتهاره. ورمضان علم ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، هو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، يعني هذا كما يقول النحويون لعلتين. قالوا إنه مأخوذ من الرمض وسمي رمضان بهذا، يعني لعدة يعني علل، وقد وأشهرها اثنتان. الأولى قالوا لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، يرمض الذنوب أي يحرقها. وقيل لأنه أول ما سميت الشهور وافق شهر رمضان وقت حر شديد فسمي بذلك والله أعلم. قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن، المشهور عند المحققين من أهل العلم وهو قول جمهورهم رحمهم الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر وهو الصحيح المعتمد هو المروي عن ابن عباس أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، هذا هو النزول الأول، النزول الجملي، يعني النزول جملة واحدة، نزل إلى بيت العزة في شهر رمضان، ثم نزل به جبريل مفرقا بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة وعشر سنوات بعد الهجرة. ويعني والمقصود هنا الذي أنزل فيه القرآن، يعني هو كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتدأ إنزاله في يعني هاتين الليلتين. هذا قول آخر أن يعني أن المقصود ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القول الأول هو المشهور عند أهل العلم، وهو أن نزول القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في شهر رمضان، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر العلماء حكما كثيرة في نزول مفرقا، قالوا منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تيسير حفظه وفهمه، ومنها مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع، ومنها تحدي العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ومنها أن القرآن كلام الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني أن القرآن فيه الهداية وفيه البيان وفيه الدلالة لكل خير ومن ذلك ما اشتمل عليه من الأحكام ومنها فرضية الصيام. قوله جل وعلا وبينات، بينات قالوا هذه الصفة لموصوف محذوف والتقدير، وآيات بينات كقوله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والمعنى أن القرآن اشتمل على الآيات البينات الواضحات، فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من أخبار وعلى ما فيه من أحكام وغير ذلك. قوله تبارك وتعالى والفرقان أي أنه فرق، أن القرآن يفرق وفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النافع والضار، كل هذا بين في كتاب الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. اختلف في معنى الشهود هنا، هل هو بمعنى يعني الرؤية أن يشهده، هذا قول، والقول الثاني أنه بمعنى الحضور، يعني أنه حضر، يعني أنه موجود حي حين دخل هذا الشهر شهر رمضان، وهذا هو الراجح أنه بمعنى حضر، وأنه بمعنى حضر. ويعني دخول الشهر كما هو معروف بواحد من أمرين، إما برؤية الهلال، إما برؤية الهلال، ويكفي واحد في الدخول واثنان في الخروج من الشهر، أو بإكمال ما سبق 30 يوما، يعني إكمال شعبان 30 يوما، إن رؤية الهلال فالحمد لله، وإن لم يرى فيكمل الشهر الذي قبله وهو شعبان 30 يوما. قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا أعيدت هذه الجملة، في الأولى فيها منكم وهنا ليس فيها، لكن على كل حال أعيدت هذه الجملة لئلا يظن ظان، وهذه تنبيه مهم ذكره جملة من المفسرين، قالوا لئلا يظن ظان أنه لما نسخ التخيير بهذه الآية أنه يشمله نسخ فطر المريض والمسافر، يعني ظن بعضهم أنه نسخ معه فطر المريض والمسافر كما جاء في الآية الأولى، لكن لا، الحكم باق، وأعيد هنا كما قال المفسرون تأكيدا لبيان الرخصة، تأكيدا لبيان الرخصة. قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن، ديننا والله الحمد دين اليسر، دين السماحة، دين لا يعرف التعسير والتكلف والتشدد، فاللهم لك الحمد. وهذه الإرادة أيها الإخوة كما قال العلماء هذه إرادة شرعية، هذه هي الإرادة الشرعية، وهي تمتاز عن الإرادة الكونية، يعني هنا الإرادة الشرعية قالوا لا يلزم وقوعها، يعني بعض الناس قد يكلف على نفسه. الأمر الثاني أنها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الكونية كما قال الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية قالوا هي لا بد أن تقع. الإرادة الشرعية لا يلزم قوها. قالوا أيضا الإرادة الكونية قد تكون محبوبة إلى الله وقد لا تكون محبوبة إلى الله، أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولتكمل العدة، يعني أن نصوم الشهر إما كاملا فنكمله، أو إذا رؤية هلال شوال فإنه لا يكمل ويصام 29 يوما. قال تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا في سنة التكبير ليلة العيد، متى ما أعلن العيد خلاص نبدأ بالتكبير تكبيرا غير جماعي، الرجال يعلنونه ويرفعون به أصواتهم والمرأة تخفض بها صوتها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لو جعلها اثنتين اثنتين لا حرج، ثلاث ثنتين لا حرج، ثلاث ثلاث لا حرج، المهم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بها هنا في كتاب الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم. قال جل وعلا ولعلكم تشكرون، نعم نحن نحمد الله ونشكره على نعمه سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية، أن الله جل وعلا يريد بنا اليسر هذا رقم واحد، اثنين لا يريد بنا التعسير، الأمر الثالث إكمال العدة. نعم نحن نحمد الله أن الله بلغنا رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه وأننا بلغنا أكملنا العدة ولله الحمد. وأيضا وفقنا الله للتكبير ولتكبر الله على ما هداكم، هذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى فنحن نشكره. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية. وجاء أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم يعني خففوا، ثم قيل إنه نزلت هذه الآية. يعني على كل حال هذا هو سبب نزول الآية. يذكر بعض أصحاب المناسبات سواء من المفسرين يعنون بها كالرازي وكيعني من جاء بعده أو من ألفوا في كتب المناسبات على وجه الخصوص كالبقاعي في كتابه نظم الدرر وغيره أيضا ممن كتب، يذكرون مناسبة مجيء هذه الآية بين آيات الصيام. قالوا لأن يعني الصوم مظنة لإجابة الدعاء، بل قد جاء في الحديث أن ثلاثة لا يرد الله دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وليس المقصود يعني أن الدعاء ما يكون إلا في الصيام، لا، المسلم يدعو ربه في كل زمان وفي كل مكان ويتحرى الأوقات الفاضلة والأماكن الجليلة، يتحرى والأحوال الطيبة يتحرىها المسلم ويدعو، لكن هذا في مناسبة ذكرها. هنا قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي، سألك الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادي المقصود هم المؤمنون، والإضافة هنا فيها تشريف وتكريم، أضاف الله جل وعلا عباده إليه سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولا شك أن هذا كما قلت فيه تشريف وفيه عطف وفيه يعني لطف من الله سبحانه وتعالى. قوله عني يعني عن قربي وإجابتي، عن قربي وإجابتي، لأنه جاء الجواب فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداع. وهنا يقول بعض المفسرين أنه لم يقل فقل، يعني فإني قريب، ما قال الله عز وجل فقل إني قريب، وقالوا إن هذا فيه الدلالة على قربه سبحانه وتعالى من عباده، وهو أيضا يعني يقولون إنه يعني واضح المعنى وبين وفيه قربه سبحانه وتعالى من عباده، وهو قربه جل وعلا يعني قربا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولا نؤوله فنقول إنه قرب رحمته أو قرب ملائكته، بل هو قرب يليق بجلاله وعظيم سلطانه وعلى وجه لا يشابه خلقه. والكلام في هذا يعني ذكره أهل العلم وقد يعني بينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وفي غير ذلك من كتبه. قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا صدق في دعائه وشعوى يعني لجأ إلى ربه وهو صادق في أن سبحانه وتعالى هو الذي يجيب الدعوات ويغيث اللهفات سبحانه وتعالى، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال بعض أهل العلم وفي هذا إثبات ثلاثة أمور، أولا السمع، سمع الله تبارك أنه يسمع، نعم أنه يسمع دعوات الداعي. الأمر الثاني القدرة، أنه قادر جل وعلا على إجابة الدعوة، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأمر الثالث كرمه وفضله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما دل عليه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه ما من دع عبد يدعو ربه إلا أكرمه الله، إما بإجابة دعوته وإما بأن يدفع عنه من السوء شيء لا يعلمه، وإما أن يدخر له ثواب ذلك الدعاء عند الله عز وجل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. قوله تبارك وتعالى: فليستجيبوا لي، معناها أي فليجيبوا لي ولينقادوا لي بفعل الأوامر وترك النواهي. فالاستجابة لله هي بالسمع والطاعة له سبحانه وتعالى. وليؤمنوا بي، يحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبهذه أركان الإيمان الستة، بقية أركان الإيمان، وبأنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تبارك وتعالى: لعلهم يرشدون. لعل هنا للترجي، فإنه لا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه يوفق ويهدى وتيسر له أموره، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعض أهل العلم: الرشد هو إصابة الحق وفعله، يعني أنه يعرف أن هذا حق يصيبه يعرفه وأن يفعله، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لعلهم يرشدون. أذكر على وجه الاختصار شروط الدعاء وآداب الدعاء. قالوا: أولا دعاء الله وحده لا شريك له، فمن دعا غير الله فقد أشرك. اثنين: ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثلاثة: أن يدعو بقلب حاضر موقن بالإجابة، لما رواه الترمذي والحاكم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رابعا: ترك المحرمات. في الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام إلى آخر، قال: فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد لما قال: يا رسول أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهناك جملة أيضا من الآداب ذكرها العلماء، قالوا: الافتتاح بالحمد، بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وختمها أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين: قالوا: رفع اليدين، وفي الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه: يا رب يا رب، أن يردهما صفر خائمة. ثلاثة: استقبال القبلة. أربعة: الإلحاح بالدعاء وعدم التردد، بل يعزم الدعاء ولا يقل إن شاء الله أو دعوت فلم يستجب لي. خامسا: قالوا: تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وعند الفطر من الصوم وساعة الاستجابة. سادسا: إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. ومن ذلك أيضا سابعا: عدم الاعتداء في الدعاء، قال جل وعلا: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وختاما: فإنه يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فيما يناسب دعاءه، أو يتوسل إلى الله بعمل صالح عمله في حياته، أو يتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح، كما ذكر ذلك أهل العلم. ثم قال تبارك وتعالى، وهذا ختام الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية: أحل لكم، المحلل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي كتب فرض الصيام، هو الذي أحل هذه الأمور. الرفث إلى نسائكم، الرفث المقصود به الجماع والإفضاء إلى المرأة، وهذا فيه أدب، ولا شك أن كلام الله جل وعلا هو في قمة يعني الرقي وقمة حسن الأسلوب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حي كريم يكني. ثم تلا قول الله جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فنعم، يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الليل لما تغرب الشمس الحمد لله يحل للصائم ما حرم عليه في الصوم، وأعظمه هو إتيان زوجته وكذلك يعني بقية المفطرات الأكل والشرب نعم وما يدخل في معناها. فعلى كل حال قال تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما أجمل هذا التعبير وما أصدقه وأدقه أيضا، فإن فيه معاني، فيه معاني عظيمة. أولا فيه ستر العورة، وأن الرجل يستر عورة المرأة والمرأة تستر عورته، وهذا من جهة. والأمر الثاني القرب والتلاصق الجسدي الذي يتبعه العلاقة الحميمة التي تكون بين الزوجين، وهذا الحمد لله مما أباحه الله تبارك وتعالى. أيضا الأمر الثالث وقد ذكره بعض المفسرين أن المرأة تحس بيعني الانتماء إلى الرجل وحاجتها إليه، والرجل أيضا مع قوته ومع يعني أنفته إلا أنه محتاج أيضا لما يكمله. وصدق الله جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، لا بد هناك من التكامل كما يقول بعضهم يعني، والله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى. لا هناك شيء يسمى الآن في الحياة التكامل، التكامل ذكر وأنثى، حتى يعني حتى في الحيوانات، في الطير، في السباع، في كل شيء، حتى في النباتات. لكن على كل حال العلاقة في بني آدم علاقة راقية وشريفة، الله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم. فعلى كل حال هذا تصوير كما قلت عظيم وبديع في يعني الحفظ والرعاية، أيضا كل منهما يرعى الآخر ويحفظه، وفيه أيضا أنهما يتلاصقان ويتقاربان فيما أباحه الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. كان في أول الأمر أيها الإخوة في أول الأمر إذ أن الإنسان إذا نام بعد العشاء ثم استيقظ وأراد مثلا أن يأتي أهله أو كذا فإنه لا يحل له، فإنه لا يحل له ذلك، حتى نسخ بعد ذلك بقوله جل وعلا فتاب عليكم كما سيأتي. إذا معنى قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخادعونها بإتيان نسائكم بحيث لا تصبرون، وهذا من حديث النفس وقد وقع لبعضهم، فإنه كان في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة أو نام قبلها فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، خلاص يواصل، فشق عليهم مشقة عظيمة حتى إن بعضهم لم يصبر. فقال تبارك وتعالى فتاب عليكم، فنسخ هذا الحكم الذي فيه مشقة، نسخ إلى الأسهل وعبر عنه بالتوبة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقد يعبر عن النسخ بالتوبة، لأن النسخ من الأثقل إلى الأسهل فيه رحمة وفيه تيسير، فعبر عنه بأنه توبة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهم. فتاب عليكم وعفى عنكم أي تجاوز عما وقع منكم من المخالفة، فالآن باشروهن أي جامعهن، المقصود بالمباشرة هنا المجامعة، وابتغوا ما كتب الله لكم. قال المفسرون المقصود طلب الولد، هذا هو الأشهر أنه ما قدر الله لكم من الولد، وأيضا يدخل في هذا الاستمتاع واللذة، وأن الإنسان يعني يقضي نهمته ويشفي ما في نفسه من رغبة يعني الجماع والتواصل مع امرأته، هذا أيضا مما يطلبه الإنسان ويسعد به. ثم قال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. الخيط الأبيض هو بياض النهار، هو بياض النهار، وهو المقصود به طلوع الفجر، من الخيط الأسود أي الليل من الفجر، نعم هذا هو بيان كما يقول المفسرون للخيط الأبيض، هذا بيان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا بيان للخيط الأبيض. وفيه كراهة الوصال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رأوه عليه الصلاة والسلام يواصل يوم ويومين وثلاثة فواصلوا مثله، فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا خلاف السنة، الأفضل هو الفطر والتعجيل إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس. ثم قال جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أكمل الصيام، يعني في النهار يعني من طلوع الفجر يكمل الصيام إلى الليل، والمقصود يعني إلى دخول الليل، يعني والمراد به هو غروب الشمس، والمراد به غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس. نعم، لا بد من غروب الشمس، سواء عد أن يراها الإنسان بعينه أو الحمد لله الآن عن طريق سماع المؤذن الثقة، وكلهم ثقات إن شاء الله. فقد أفطر الصائم، قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم قال جل وعلا: ولا تباشروهن، معناها كما قلنا يعني لا تجامعوهن، وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف مشتق من كلمة عكف يعكف عكوفا، وهو ملازمة الشيء والمداومة عليه، هذا في اللغة، في اللغة ملازمة الشيء والمداومة عليه. وشرعا هو التعبد لله تعالى بلزوم المساجد لطاعة الله، والتعبد لله عز وجل بلزوم المساجد لطاعة الله تبارك وتعالى. والاعتكاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اعتكف عليه الصلاة والسلام، واعتكف نساءه، واعتكف أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ويعني الهدف من الاعتكاف هو التخلي كما يقول أهل العلم عن العلائق لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي المعتكف أن يستغل وقته تلاوة القرآن، النوافل، أن لا يشغل نفسه بالجوالات وبالحديث والقيل والقال، حتى ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة، لدورة المياه، أو مثلا أن يكون الأكل ممنوعا، وهذا هو المعروف، لا يمكن إنسان يأكل داخل المسجد، فيخرج خارج المسجد ويحضر له الأكل ويأكل، ثم بعد ذلك يعود إلى المسجد، لكن يتكلم في بيع وشراء أو السواليف العامة، أو حتى وللأسف في أمور محرمة الآن، تداول صور في الجوالات أو غير ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. والمعتكف معناه معتكف، يعتكف لعبادة الله ويلزم طاعة الله جل وعلا. تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني ما سبق من الأحكام يعني يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ويعني أن يحذرها. والعلماء ذكروا أن حدود الله عز وجل وموانعه على نوعين: حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه هي المحرمات، ويقال فيها فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، كما هنا عندنا في الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها. وهناك حدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه هي الواجبات، قال جل وعلا: فلا تعتدوها. فلا تعتدوها هنا في التعبير بقوله تبارك وتعالى فلا تقربوها تحذير من القرب خشية الوقوع فيها، لأن الإنسان إذا قارب الحرام يكاد أن يقع فيه. ولذلك الله جل وعلا في الزنا نهى عن القرب منه: ولا تقربوا الزنا، لأن من قارب الفاحشة يكاد أن يقع فيها. قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله آياته، أي مثل ذلك البيان يبين الله آياته لعلهم يتقون، يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق مقام التقوى. هذا يعني بيان يعني أو استنباط لذكر جملة من أحكام يعني الصيام وما دلت عليه هذه الآيات الكريمات. والمسلم الراغب في الخير يزداد ويرجع إلى كتب التفسير ويفيد منها خيرا كثيرا. وهناك كتب يعني تعنى يعني آيات الأحكام في مقدمتها، وهو أوسعها الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، أيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أيضا من الكتب السهلة تناولا، وما كتبه أيضا أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن بلغهم هذا الشهر الكريم، وممن أعانهم على الصيام والقيام وسائر الأحوال المباركة وتقبلها منا، إنه ولذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.